بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفسير سورة المعارج. يقول الله عز وجل:
والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون
والذين يصدقون بيوم الدين أي أن عندهم يقين بالبعث والمعاد خلاف ما عليه هؤلاء المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فأكذبوه وقالوا من يحيي العظام وهي رميم أما المصلون فقد قال ربهم عنهم والذين يصدقون بيوم الدين ويوم الدين من أسماء يوم القيامة لأنه تقع فيه الدينونة وهي الجزاء والحساب وليوم القيامة أسماء عدة عد بعض العلماء منها 40 وبعضهم بلغ بها 80 فلها أسماء كما مر بنا في سورة الحاقة أعلام وأوصاف فمن أسمائه يوم الدين اليوم الذي يدان فيه الناس فيجازى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته فمن شأن هؤلاء المصلين أنهم يصدقون ويوقنون بيوم الدين وهذا من خصال الإيمان يسمى قول القلب لأن القلب يتعلق به شيئان قول القلب وعمل القلب فقول القلب هو تصديقه ويقينه وإقراره وأما عمل القلب فهو ما يتحرك به القلب من النيات والإرادات ولهذا قال بعدها قال والذين هم من عذاب ربهم مشفقون فالإشفاق عمل قلب لأنه وجل كما قال ربنا سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فوجل القلب وخشيته من عمل القلب وليس من التصديق وإنما هو عمل قلب وهذا يدلنا على الارتباط والتلازم بين تصديق القلب وعمله فلا يمكن إلا أن يثمر التصديق عملا ولهذا قال أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل ومن الأعمال أعمال القلوب ومنها الخشية لهذا قال ربنا عز وجل والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون وذلك أنهم إذا ذكروا عذاب الله تعالى الذي توعد به الظالمين اقشعرت جلودهم وغشيهم من الخوف والفزع ما يحملهم على اجتناب معاصيه فهذا الإشفاق إشفاق إيجابي هذا الإشفاق وهذا الخوف يحول بينهم وبين الوقوع في محارم الله تعالى وما أحوج القلب إلى هذه الخشية لأن الخشية من الله عز وجل هي التي تحجزه عن الوقوع في معصية الله تعالى فلا يكفي مجرد التصديق بيوم الدين حتى ينضم إليه إشفاق وخشية قال الله عز وجل إن عذاب ربهم غير مأمون إي والله عذاب الله تعالى لا يأمنه من كان يقدر الله حق قدره، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالأمن من مكر الله من أكبر الكبائر، فيجب على الإنسان أن يكون بين الخوف والرجاء، يرجو رحمته ويخشى عذابه، كما أثنى الله تعالى على خلص المؤمنين فقال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فلا بد من تحقيق هذا المعنى في القلب، وهو الخشية من عذاب الله وعدم الأمن من مكر الله. إن عذاب ربهم غير مأمون إلا من أمنه الله تعالى، فمن أمنه الله تعالى يوم القيامة فهو آمن. قال الله عز وجل عن المؤمنين: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وجاء في حديث: لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، فمن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ومن أمنني في الدنيا خفته في الآخرة. فربنا عز وجل يثني على من يخافه ويخشاه: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، كما مر بنا في سورة تبارك، لهم مغفرة وأجر كبير. وقال: والذين هم من خشية ربهم مشفقون، كما في الأنبياء. فها هنا أثنى الله تعالى عليهم بهذه الأوصاف وزاد فقال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ذكر الله تعالى ما يتعلق بالفروج، ولا ريب أن الإنسان له أنواع من الشهوات: شهوة الطعام والشراب والنظر والسمع وغير ذلك، وثم شهوة كبرى وهي شهوة الفرج. فالله سبحانه وتعالى أثنى على هؤلاء المصلين بأنهم يحفظون فروجهم. مما يحفظونها؟ يحفظونها من أن يضعوا شهوتهم في غير موضعها، من الزنا واللواط وغير ذلك من الطرائق المحرمة. وربنا عز وجل لما جعل فيهم هذه الرغبة جعل لها مصرفا صحيحا، مصرفا صالحا، وهو الأزواج والسراري. فالأزواج هو من يعقد عليه المرء بعقد صحيح، عقد النكاح، وأما السرية فهو ما يتملكه بحر ماله، أو يكون ذلك من السبي كما في أيام الجهاد، وهذا قد انقطع. لكن الله سبحانه وتعالى بين أن هذين المصرفين هما المصرفان الصالحان لقضاء الوطر: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، أي لا يلحقهم في ذلك ملامة، خلافا لبعض المذاهب وبعض الأديان المحرفة التي تعيب من ينكح ويتزوج. فبعض الرهبان من الهندوس والبوذية يمتنعون عن الزواج، وكذلك أيضا رجال الكنيسة من الأساقفة والمطران والشمامسة وغير ذلك من الرتب الكهنوتية عند النصارى يمتنعون عن النكاح. فهذا يدل على بطلان ما هم عليه، لأن الله تعالى قد أباح هذا الأمر لأنه جزء من غريزة الإنسان، فكما أباح الله الطعام والشراب أباح النكاح، لكن الله تعالى خصه بهذين المصرفين: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، أي لا يلحقهم ملامة بذلك. وهذه الآية أصل في تحريم الزنا واللواط، وكذلك أيضا نكاح المتعة، فإنه في الواقع ليس نكاحا صحيحا، ونكاح الشغار الذي يقع على سبيل المقايضة بأن يقول: أزوجك موليتي على أن تزوجني موليتك، فهذا أيضا ليس نكاحا صحيحا. وكذلك أيضا نكاح التحليل الذي يعمد فيه الإنسان إلى أن ينكح امرأة ليحلها لزوجها الذي طلقها ثلاثا أو طلقها ثلاث طلقات، فهذه ليست أنكحة صحيحة. بل ويدخل أيضا في هذا الاستمناء باليد الذي يسمى في لغة العصر بالعادة السرية، فإنه ليس من مصارف حفظ الفرج. فلهذا قال سبحانه وتعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إذن كل ما وراء ذلك فهو نوع من العدوان وإن كان يتفاوت، فعدوان الزنا واللواط ليس كعدوان الاستمناء باليد، ليس سواء، لكنه يشمله لفظ العدوان ويستدل به على تحريم هذه الممارسات. ثم قال الله سبحانه وتعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. من صفات هؤلاء الموفقين أنهم يفون بالأمانة ولا يخونونها، ويحفظون العهود ولا يغدرون بها. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نخيس العهد ولا نقتل البرد. لما جاءه بريد من بعض المشركين فقالوا: يا رسول الله فلا نقتل؟ قال: إنا لا نخيس العهد ولا نقتل البرد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، بل إنه جعل ذلك من صفات المنافقين، فقال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي لفظ: وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذه ليست من صفات المؤمنين، تلك صفات المنافقين، ومن وقع فيها من المؤمنين فنفاقه نفاق عملي. فمن شأن هؤلاء المصلين، وهذا من أثر صلاتهم عليهم، أنهم يتقون الله تعالى فيفون بالعهود، فيؤدون الأمانات إلى أهلها، ويفون بالعقود والعهود ولا يغدرون بها ولا ينقضونها. ولهذا قال ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. يعني أولئك القوم الذي كان بينك وبينهم عهد وميثاق وخفت غدرهم، فلا تبادئهم بالغدر وتغزوهم، ولكن انبذ إليهم على سواء، قل: العهد الذي بيننا وبينكم انحل وانتهى. فهذا لا ريب أنه من كمال الخلق ومن محاسن الشريعة. قال ربنا عز وجل: والذين هم بشهاداتهم قائمون. من شأن هؤلاء أيضا أنهم يتحملون الشهادة ويؤدونها، يتحملون الشهادة إذا استشهدوا فيشهدون، ويؤدونها كاملة غير منقوصة، ولا يزيدون فيها ولا ينقصون، كما جاء في الأثر: على مثلها فاشهد أو دع. فينبغي لمن شهد أن يتحملها تحملا صحيحا، وأن يؤديها أداء صحيحا، ولا يجوز له كتمانها، كما قال ربنا عز وجل: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فمن الناس من إذا استشهد على شيء أو طلبت شهادته قال: لا، أنا لا أريد أدخل في مشاكل، ولا يجوز له ذلك. إذا استشهده الحاكم الشرعي في خصومة فيجب أن يؤدي الشهادة كاملة منقوصة، لا يزيد فيها ولا ينقص، ولا يسعه كتمانها، كما سمعتم في الآية: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ثم ختم الله تعالى هذه الأوصاف بما بدأ به، فقال: والذين هم على صلاتهم يحافظون. يعني أنهم يحافظون عليها في شروطها وأركانها وواجباتها وسننها ومستحباتها. فالصلاة رأس مالهم وعمدة عملهم، فهم يعتنون بها ويحافظون عليها أشد من محافظتهم على أموالهم وأهليهم. فالصلاة عندهم هي رأس المال. هذه صفات المستثنين ممن قال عنهم في أول الآية: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. من يخرج عن هذا الوصف الدنيء هم أصحاب هذه الأوصاف. ولو تأملت في المواضع الأخرى التي وصف الله تعالى بها عباده المؤمنين لوجدتها متقاربة أو متطابقة. فتأمل مثلا في سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فابتدأ بالصلاة ثم ختم أوصافهم بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون، فابتدأ بالصلاة وختم بالصلاة. ثم تأمل أيضا كيف أن الله قال في المؤمنون أولئك هم الوارثون، وقال ها هنا والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون، سواء بسواء على نسق واحد. ولو ذهبت أيضا تقارن في المواضع الأخرى لوجدت أن هذه المعاني متكررة. ففي آخر سورة الفرقان ذكر الله صفات عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فأتى بالصفات الإيمانية والصفات المالية. تأمل في سورة الفرقان والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وهنا قال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وذكر في سورة الفرقان ولا يزنون، وقال ها هنا والذين هم لفروجهم حافظون. نهيك عما ورد في سورة المؤمنون فإنها تكاد أن تكون متطابقة. وقل مثل ذلك في صفات المؤمنين التي ذكرها الله تعالى في آخر سورة آل عمران، لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وهذا يدعونا معشر المؤمنين إلى أن نولي هذه الأوصاف التي زين الله تعالى بها عباده المؤمنين اهتمامنا. فإذا مرت بنا أوصاف المؤمنين في القرآن فلنعد إلى أنفسنا، هل نحن من أهلها أم لا؟ ما نصيبنا منها؟ لا ينبغي للإنسان أن يقرأها ويتجاوزها وكأنما هي مجرد كلام يقرأ وحسب. نعم أنت تثاب على قراءته، لكن تثاب أعظم على تمثله وتطبيقه. فطبق هذه الأوصاف على نفسك وانظر ما حظك منها. هذه الحزمة من الأوصاف الكريمة الإيمانية والخلقية والمالية وسائر الأوصاف ينبغي أن تتحلى بها لتنال ثوابها. ما الثواب؟ أولئك في جنات مكرمون. نسأل الله من واسع فضله. وتأمل حينما يقول الرب عز وجل جنات، ليست جنة واحدة، جنان، أعلاها الفردوس التي هي أعلى الجنة ووسط الجنة ومنها تفجر أنهار الجنة وفوقها عرش الرحمن، وفيها من أنواع النعيم ما لا يخطر بالبال، كما قال سبحانه في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالمؤمن تنتهي معاناته بمجرد أن تسل روحه من بدنه فيدخل في حياة أخرى كريمة. مكرمون، تأمل، إذا كان المكرم هو الله فماذا تتوقع؟ لو قيل لإنسان أنك ستكون في ضيافة الملك أو السلطان أو الأمير أو سيد القبيلة أو غير ذلك لتوقع أنه سيلقى حفاوة وإكرام وإنعام، فكيف إذا كان المكرم هو رب العالمين؟ أولئك في جنات مكرمون. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآيات انتقل بالسياق إلى أولئك المكذبين، فقال سبحانه فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. هذا السؤال سؤال استفهام إنكاري، فما للذين كفروا قبلك مهطعين. هذه صورة يرسمها القرآن للكفار المكذبين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدعوهم إلى الله وإلى التصديق بموعود الله وإلى الإيمان بالقرآن والبعث، ثم هم ينطلقون ويفرون يمنة ويسرة. فمعنى قوله مهطعين أي منطلقين، أي مسرعين، أي فارين، كما قال في سورة المدثر: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فهذه صفتهم حينما يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان وإلى الحق، فإنهم ينطلقون تلقاء وجهه يمنة ويسرة متفرقين فارين. هذا أحد المعنيين في هذه الآية: فما للذين كفروا قبلك مهطعين، يعني عندك فارين منطلقين مسرعين، كما قال: مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. وقيل في معنى فما للذين كفروا قبلك مهطعين، يعني يستقبلونك فرقا فرقا متوزعين ويكذبونك، لأن عن اليمين وعن الشمال عزين. عزين هذه حال منهم، وعزين جمع عزة يعني جماعة وفرقة، فكأنهم حلق متحلقة حول النبي صلى الله عليه وسلم يرمقونه ويكذبونه ولا يقبلون ما يأمرهم به. لكن المعنى الأول أقرب. ويؤيد المعنى الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة على أصحابه وهم حلق حلق، فقال: ما لي أراكم عزين. فهذا من معاني عزين، وعزين على وزن عضين، وهي جمع عزة أي جماعة وفرقة. وعلى كل حال، هذه الآية ترسم صورة الكفار وهم ناثرين من الحق ومما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم فرق وأشتات، لأنهم كما قال الإمام أحمد في مقدمة كتابه في الرد على الجهمية والزنادقة، قال: الذين خالفوا الكتاب واختلفوا في الكتاب واتفقوا على مخالفة الكتاب. فهؤلاء أهل الأهواء والبدع ومن سبق وسلف من المشركين تنطبق عليهم هذه الأوصاف، فهم مخالفون للكتاب مختلفون في الكتاب، كل له رأيه وطرقه، وهم أيضا متفقون على مخالفة الكتاب على تفرقهم واختلافهم فيما بينهم، إلا أنهم يجمعهم التكذيب بالقرآن. عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، هذا سؤال للتعجيب من حالهم، يعني أيظن أولئك المعجبون بأنفسهم وحالهم المكذبون بما جئتهم به أنهم قد ضمنوا الجنة وأن كل منهم سيدخل جنة نعيم؟ كلا، هذا قطع لأمالهم. كلا، أي ليس الأمر كما يظنون. كلا، فليس لهم إلا العذاب الأليم، وأن لهم جنة نعيم. ثم ذكرهم بأصلهم المهين: كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. ما هو الذي يعلمونه ويعلمه كل أحد؟ أن الإنسان خلق من ماء مهين، كما قال ربنا عز وجل: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. هذا أصلك يا ابن آدم. وكما قال الله عز وجل: أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ فأصل الإنسان من هذا الماء المهين، فكيف يستكبر ويتطاول وينكر البعث؟ كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. فتذكيرهم بأصل خلقتهم أكبر دليل في الرد عليهم في إنكارهم للبعث. فالذي خلقكم أول مرة قادر على إعادتكم، بل إن خلق السماوات والأرض أعظم من ذلك، كما قال ربنا عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. لكن من كان مطموس البصيرة، على عينيه غشاوة وفي أذنيه وقر وعلى قلبه أكنة، لا يقبل الحق عافانا الله وإياكم. ولعلنا في هذا المجلس نقتصر على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.